اللهم صل على
اللهم صل على
الكتابان اللذان سنعتمد عليهما في هذا الدرس إن شاء الله تعالى هما كتاب الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد للعلامة، وهو شرح للعلامة الحلي قدس نفسه الزكية على منطق التجريد للخواجة نصير الدين الطوسي. طبعا هما الشخصيتان عاشوا في نفس الفترة، الخواجة نصير الدين الطوسي أسبق أكبر من العلامة، ومن خلال كلماته في هذا الكتاب يظهر أنه درس عنده بعض الفنون، وقيل قرأت في بعض المكتوبات عن سيرة العلامة أنه العلامة استفاد من الخواجة نصير الدين الطوسي بالمعقول، والخواجة نصير الدين الطوسي استفاد من العلامة في الفقه والأصول. ينقل صدقة المعلومة ما أدري، لكن ليس بمستبعد باعتبار يعني اهتمام العلامة الأجواء اللي عاش بها في كنف مثلا خال المحقق وغيره ممكن. المهم كيفما كان، فكتاب التجريد طبعا بكل أقسامه كتاب له قيمته العلمية، لذلك يعني حظي باهتمام كثير من الشخصيات من دون يعني اختصاص بأبناء طائفة معينة، بالرغم من أن التجريد هو من اسمه تجريد الاعتقاد، كتاب كلامي مثبت فيه أصول العقيدة وإقامة الأدلة عليها وما يبتني عليه وما يتوقف عليه من هذا الفن، لذلك جعل مقدمة الكتاب القسم الأول من الكتاب في المنطق باعتبار أنه آلة لإثبات ما يريد إثباته في باقي الكتب. فحظي التجريد بصراحة يعني باهتمام العلماء من كل الأطياف، يعني تجد الشروح غير الشيعية للتجريد يعني كثيرة جدا، إذا تدخل مباشرة الآن في أي فهرس تكتب به شروح التجريد تلاحظ أن شروح التجريد أكثرها شروح ليست شيعية، بل قد يكون أنه أبرز شروح التجريد هو شرح العلامة، حتى القوشجي حتى اللاهيجي إلى آخره، هذه كلها شروح فقط اللاهيجي لا بعد طبعا معروف. فكتاب مهم جدا في بابي. القسم المنطق منه باعتبار أن الخواجة نصير الدين الطوسي يمثل يعني قامة شامخة من قامات المعقول بصراحة، يعني من أبرز الشخصيات التي مرت في تاريخ المعقول بعد الشيخ الرئيس والقدامى السابقين على الشيخ الرئيس، يعد الخواجة نصير الدين الطوسي إلى آراء الخاصة به، إلى مناقشات العلمية الدقيقة للشيخ الرئيس أو للفخر الرازي أو إلى أي شخصية أخرى. فلذلك تجد عنده قلم الخاص بي، تبويب الخاص بي اللي يميز عن بقية المناطق اللي قد بعضهم يسير على نهج القدامى مثلا، هو لا. وسنلاحظ بشكل واضح في هذا الكتاب في منطقة التجريد، نلاحظ طريقته في صياغة أو في ترتيب الأبواب المنطقية، يعني إحنا اعتادينا مثلا كما سيأتي في الكتاب الآخر اللي إحنا مشروعنا أن ندرسه مع الجوهر النظيف اللي هو كتاب الشمسي، اللي هو عبارة عن شرح للقطب الرازي على الرسالة الشمسية للكاتب اللي عنده لقب، هو ما أدري لقبه اسم فارسي أو كذا معروف عنه في كتب الفهارس، خاف يمر عليكم بدبيران أو دبيران أو كذا. المهم السبب هذا الكتاب بس تلفظ به قد يكون من قبل مو صحيح. صاحب الشمسية وشارح الشمسية اللي هو تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، الرسالة الشمسية للكاتب، تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي، كل هذه الأسماء أيضا قامات شامخة في عالم المنطقة. وأيضا صاحب الشمسية طبعا اللي يميز العلامة الحلمي أنه الكتابين هو شارح، يعني عنده شرح هذا جوهر النضيد مطبوع ومتداول، وعنده شرح على الشمسية اللي هو القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية أيضا شرح مطبوع ومتداول. وأيضا نفس الكلام اللي طرحناه أنه في قضية تلمذته وعلاقته وزمنه مع الكاتب القزويني، الكاتب عفوا صاحب الرسالة الشمسية، أنه هل هو شنو أستاذه تلميذه، أيضا أكو كلام، أيضا أكو كلام باعتبار أنه المجموعة هذه كلها عاشت تقريبا في نفس الفترة، إلا أنه أعتقد أنه أقدمهم الخواجة نصير الدين الطوسي، باعتبار أن الخواجة نصير الدين الطوسي شخصية اللي جذبت أنظار المغول، هم الفترة اللي عاشوا بها فترة هولاكا ودخوله للعالم الإسلامي وبطشة بالمسلمين سنة وشيعة، ما كان يميز سنة وشيعة، حاقد رجل كافر ملحد حاقد على الإسلام، فإجا عاث في الأرض فسادة خصوصا في بغداد، يعني استبيحت بغداد كذا مدة وإلى آخره، هسه بعد كتب التاريخ تذكر هذه الجرائم. المهم فالخواجة نصير الدين الطوسي من الشخصيات اللي ذكرت عند الهولاكو، فحاول أن يستفيد منها بطريقة يعني من علمه مو أكثر، أنه امتدح إلى ذلك. لذلك المخالفين عندما يأتي مثلا ذكر الخواجة نصير الدين الطوسي يعتبروه من الشخصيات الشيعية الغادرة بالمسلمين، يعني من يجون يقيمون التشيع تاريخ التشيع يقول لك فلان غدر بالمسلمين مثلا في زمن الدولة الكذائية، قرامطة باقة والحجر الأسود وتمهيد من وزير شيعي الدولة مثلا وإلى يومك الحاضر، مثلا مرجعية دينية وضعت يدها بيد الأمريكان في سبيل أن تسقط المخالفين. فالخواجة نصير الدين الطوسي التهمة اللي توجه إلى وأنه وضع يده بيد المغول في سبيل، لا، الرجل هو شخصية علمية بارزة في حينها، فهو لا كسأل عن الشخصيات فجابه وقال له أي واحد تختاره أنت يبقى معك في مجلسك اختار. لذلك هو أخذ في مجموعة كبيرة من العلماء حفظ دماءهم، مو شيعة فقط لا، وإنما شيعة وسنة، ومن جملتهم من يذكر أنه كان في مجلسه صاحب الشمسي، أنه من أنقذه يعني بنصير الدين الطوسي هو صاحب الشمسي. فاختار في مجموعة كبيرة من العلماء اللي طبعا العلامة بعد هذا الدور، العلامة أصغر سنا من الخواجة نصير الدين الطوسي بعد هذا الدور، يعني العلامة في زمن ابن هولاكو، يعني خدابنده وذولا أولاده، ما بعد طبعا بعدين هم مهدوا إلى تحويل المغول من كفرة إلى مسلمين، وجهود كلها جهود يرجع الفضل بها إلى طبعا الخواجة نصير الدين الطوسي. أكو كلام في عقيدته. بعض المشككين يقول لك هذا مو 12، لا، الواضح والثابت من مؤلفاته جميعا أنه الرجل شيعي إمام 12. بعضهم يتهمه بالزيدية، بعضهم كذا، لا، رجل صحيح العقيدة. والدليل على ذلك أن العلامة يوافقه في جميع آرائه إلا وجهات النظر في بعض الاستدلالات، وإلا في الإلهيات والمعنى الأخص القضية واضحة، استدل على أئمة الأئمة 12 بشكل واضح وجلي. المهم، فهذه المجموعة اللي هي الخواجة صاحب الشمسية، العلامة، القطب الرازي، تقريبا الترتيب الطبيعي هو الخواجة ثم صاحب الشمسية ثم العلامة ثم القطب الرازي. القطب الرازي أيضا مذكور في سيرته أنه من تلامذة العلامة الحلمي، وإن كان هو في بعض كتبه مثلا يذكر آراء قد تكون ما أريد أجزم، قد تكون هي آراء القطب الرازي منقولة من قبل العلامة. المهم لأنه عندما يذكر تلامذة العلامة يذكر القطب الرازي كتلميذ للعلامة الحلي في بعض المهم، على كل حال كتابان بارزان في علم المنطق، لأنه التبويب والمنهجية فيهما تختلف. احنا نريد يعني نخرج بحصيلة من هذين الكتابين، نقف عند المطالب التي لم يتم مثلا يقصر هذا الكتاب عن ذكرها وتحقيقها، ونأخذ المطالب من هذا الكتاب التي يقصر أو، وطبعا أهم بالمناسبة قد نحذف من بعض الكتب مثلا بعض المطالب، يعني مثلا الجوهر النضيد، أو قبل ما نجي على ما اعتادينا عليه من دراسة سابقة بالمنطق، طريقتهم بالمنطق المشهور، يعني مشهور المصنفات المنطقية هذه، مقدمة اللي هي الشمسية تسير على هذا النهج، مقدمة بيها بيان الموضوع والتعريف والحاجة لأن الأمور الثلاث، ثم بعد ذلك التصورات يسبقوها مباحث الألفاظ، ثم بعد ذلك التصديقات وما يتعلق بها من القضايا وأحكام القضايا والحجج الثلاثة ومواد الأقيسة إلى آخره والصناعات الخمس. على هذه الطريقة الجوهر النضيد لا، تبويبه يختلف عن هذه الطريقة، يعني ما عنده مقدمة في الأمور الثلاثة، عنده مدخل تحدث فيه عن مجموعة من الأمور اللي هي أبرزها مباحث الألفاظ والكلي والجزئي والكليات الخمس، ثم هذا فصل. جوهر النضيد مرتب على 9 فصول، بس ما أريد أستقرأ الفصول كلها، وإنما الفصل الأول في مدخل في علم المنطق. المدخل ما حكي به لا عن تعريف المنطق ولا عن الحاجة إلى علم المنطق ولا بيان موضوع علم المنطق، لا، مباشرة نجي دخل قال المنطق علم لو مو علم، وأثار هذا الخلاف، ثم بعد ذلك دخل في مباحث الألفاظ وكمل الفصل الأول كل مباحث الألفاظ، قسمها اسم وفعل وأداة وبعدين كليات الخمسة كل وجزء كليات الخمسة إلى آخره، ثم بعد ذلك الفصل الثاني في المقولات. مقولات جاب، فطبعا هذا المبنى الأول شوف المبنى الأول مع صاحب الشمسية اللي يمشي عليه المشهور، هذه طريقة ابن سينا في الإشارات، طريقة ابن سينا في الإشارات اللي هي شنو، اللي هي مقدمة بها الأمور الثلاثة ثم مباحث الألفاظ ثم كل وجزء ثم تعريف ثم قضايا وأحكام القضايا. ابن سينا في الإشارات مشى على هذا الطريق، نفس ابن سينا في الشفاء، مو في الإشارات، في الشفاء لا، سار تقريبا على طريقة الخواجة نصير الدين الطوسي في الجوهر النضيد. يعني شنو، بعبارة أخرى النقطة المهمة البارزة هو إضافة البحث المقولات في كتاب المنطق، هذا من اللي سواه ابن سينا في الشفاء، ابن سينا في الشفاء. فاللي اجى وبعد ابن سينا بين مقتنع بين ما مقتنع، فاللي مقتنع بانه المقولات بحث منطقي خلاها مثل خواجه نصير بن طوسي الفصل الثاني بالمقولات. العلامه رافض هذه الفكره، العلامه مسيرته مسيره تقريبا المشهور، لذلك هو باعتباره شارح لكتاب منطق التجريد. فهو مو يجي يقول يا بجيب المقص خلي نقص لنا الاوراق ندبن، لا انت شارح، انت نعم بين عدم قناعتك مثلا. فلذلك مثلا اول فصل المقولات او عنده مثلا واحده من المخطوطات على الشفاء مال ابن سينا ايضا يصرح بما بانه الخلل. احنا راح نمشي نشرح شو نسوي، بس هو اصلا وضع المقولات في كتاب المنطق انا ما موافق عليه. بكتب المنطقيه اذا انا الف كتاب منطقي العلامه يقول انا ما اخلي المقولات في علم المنطق. المهم فاكو اختلاف بالتبويب، اختلاف بالمنهج، اختلاف بالنظريات. احنا الان اول مطلب يعني احنا راح يعني نزاوج بين النهجيه. طريقتنا ان نبدي بمقدمه في علم المنطق بها الامور الثلاثه نمشي بها سريعا باعتبار انه مار علينا في اول درس، ثم بعد ذلك ننتقل الى الجوهر النضيد ونبين شنو، نبين المدخل اللي اختاره الخواجه نصير الدين الطوسي للدخول في فن المنطق ان شاء الله، وهذا ما سيتبين ان شاء الله في الدروس القادمه. الحمد لله.